عجبتني محافظة على الهوية. الثاني تعظيم القرآن. وأنا في المسجد قريب من نابل اليوم يقدم لي الشيخ أحمد أبو عكاز مصحف، وهو عنده مشروع جزاه الله خير وجماعته، 5 دقائق تدبر كتاب الله كل يوم 5 دقائق. وأعجبني أيضا أن 90% من الحضور شباب بإمكانهم يذهبون للإغراء، للساحل، للسمرة، للسهرة، للإغراء، للفتنة، وليس عليهم حسيب، ليس هناك جنود أتوا بهم،
اختاروا
الطريق. أنا لم وزع عليهم شيكات ولا فلوس ولا أرصدة، يريدون الحق. يسلم عليه والله شباب إن تدمع عيونهم ويستجيشوني أنا بالبكاء،
رأيت هذا. نعم.
يقول نحن نريد الدين، نريد الهداية، يعني الإنسان عرف أنه ليس له إلا هذا الطريق. وبالمقابل إن نقول ما دام أن الناس ذاقوا هذا الدين واجب أن نبلغ الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، ونرحم بإخواننا حتى من خالفنا في الآراء. نحن في سفينة واحدة. يعني الآن العالم عالم من العلماء المسلمين في القرن الثاني يقول رأى سفينة في نهر دجلة وإذا الشباب يرقصون ويمرحون في يوم العيد، قال اللهم كما أضحكتهم في الدنيا فأضحكهم في الآخرة. فالواجب أن ندلهم على طريق الجنة ونساعد الإنسان على نفسه، وإذا منه أبى فإن نكله إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يعود لهذا. أعجبني أيضا الله بارك الله فيكم فيما يتحدث الإخوان في المجالس، أن كل مجلس في تونس نجلسه يستفاد من الجلسة في حوار فكري، لأن دليل على الشعب يقرأ والشعب مثقف والحمد لله.
الحمد لله. نعم.
فيحتاج إلى هذه الثقافة، روح الثقافة، أن يكون هناك لياقة في الحوار والمناقشة، وأن فقط نسحب قاموس الشتيمة، قاموس النميمة، قاموس استعداء على الآخر، حتى نجتمع على كلمة سواء. إذا كان يا أخي أهل الكتاب وهم خالفون في المنهج، خالفون في الرسالة والوحدانية، يقول الله لنا نحن، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض الأرباب من دون الله. فكيف بأخيك الذي يستقبل قبلة معك والذي يؤمن بمشروع الإسلام، أو حتى من خالف؟ هناك حق في الوطن، حق في الوطن التونسي،
قواسم مشتركة،
قواسم مشتركة. أنتم في سفينة واحدة، الذي معك في تونس ولو خالفك في المنهج هو يعيش على التراب التونسي، أبوه وجده من أهل الوطن، هو قد ضحى من أجل الوطن، في قواسم مشتركة حتى لا تغرق السفينة. لأنكم الآن أمام ما شاء الله مشروع ينتظر منكم أن تكون يعني تجديد لحياتكم وتجديد وعمار لتونس الجديدة، لنراها فجر جديد وصارت مثل، وأنتم يعني اخترعتم طريقة في إنهاء الفساد في العالم فقلدكم الآخرون.
نعم دكتور، أنا لاحظت أنه نحن أمام ما بعد الثورة، وكنا أيضا قبل الثورة الحمد لله، الشباب الذين برزوا الآن هم أيضا كانوا متمسكين بهذا الدين وبهذه العقيدة، ولو كانوا في الخفاء وكانوا يتألمون أنهم لا يظهرون أحيانا هذا الدين وهذه الاستقامة. ولكن نفاجأ بعد الثورة، نفاجأ كما ذكرتم آنفا، أحيانا هناك تبادل التهم، سوء الظن فيما بيننا، وكنا قد تعلمنا كثيرا عبر الفضائيات وعبر النت. ولكن ألا ترون أنه كمقدمة لهذا العلاج أن نتعلم حتى نخرج نحن بأنفسنا، حتى نخرج من عنق الزجاجة، هذا الجهل الذي يجعلني أتهم هذا، وربما ألقي عليه الأحكام هكذا جزافا دون علم أحيانا. وأنتم تعرفون دكتور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون الإنسان عالما بما يأمر وبما ينهى.
جميل. هو أنا أطرح سؤالا يعني مشروعا، هل يظن أحد لو خالفته وشتمني وسبني وأقصاني أني سوف يعني أقتنع بفكرته؟ هل سبق لأحد معارض أو مخالف أنه آمن بفكرتك وأنت تتهجم عليه وتقصيه وتلقي عليه من الكلمات القاتلة؟
يزداد نفورا.
ولما كيف، ما هو يعني قصد الإخوة أو الذين يخالفون أو يوافقون إذا قدموا مشروعا قاسيا أو قدموا كلاما مؤذيا يجرح المشاعر؟ لا يمكن الالتقاء عليه. ولذلك أنا أقول بالمناسبة، وأنا معك من هذه قناة الرائدة وأشكر أهلها والقائمين عليها أنها توصل أفكارنا وتصل البسطاء وإلى الجمهور، أقول أي أحد مخالف لي أنا مستعد أن أجلس معه وأنا أصله في بيته ونسمع. الرسول صلى الله عليه وسلم وصل اليهود وأكل شاة مصرية عنده في صحيح البخاري وعزمهم ودعاهم وأطعمهم صلى الله عليه وسلم وهم يهود. كيف نصل أفكارنا إذا كنا نلغي ونشتم ونكفر صباح مساء ونقصيه ونسبه ثم نقول اقبل فكرتنا؟ لن يقبل أبدا، سوف يزداد عتوا ويزداد تمردا ويزداد طغيانا. أيضا بالمناسبة جربت أن ذهبت إلى الجزائر وجلست مع أناس حملوا السلاح في الجبال وأنا في السعودية أنا الذي حاور الذين في السجون، والله بالكلمة الطيبة والحمد لله ونواصل في مدرسة الحوار كثير منهم اقتنع وصار على المذهب الوسطي. المذهب الوسطي ما معنى التفريط في الدين، وكذلك جعلناكم مثل وسطا اهدنا الصراط المستقيم،
ليس تميعا للدين
ليس تميعا للشريعة. لا يفهمني أحد أن المعنى الخروج من الدين، أعوذ بالله، لكن بين لا غلو لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفا. فجربنا والذين أخبرونا قبلنا بين الكتاب والسنة أخبر أن الكلمة الطيبة قال صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء لا زانه وما نزع الرفق من شيء لا شانه.
صحيح.
كيف نقرع الناس صباح مساء حتى إني أرجو أن تزال أحمدة السب من الصحافة أو التشهير أو التجريح، لن والله لا يبني مجدا ولا يكسر عدوا ولا ينصر حقا ولا يعيد فائدة، وإن هذا هو من التشرذم وهو نحن نحمل في هدم أنفسنا. فالواجب الاجتماع، وإذا اختلفنا فليكن بالهدوء وبالتفاهم بالحوار. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يجعله مثلا صاحب الرحيق المختوم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام بحلف أو مسالمة حتى مع اليهود في وثيقة الدفاع التي ذكرها ابن إسحاق في المدينة، الدفاع المدينة أو ادفعوا كما قال القرآن، يعني حتى عدونا غير المسلم إذا استطعنا أن نحيده وأن ننزع الفتيل منه أنحن نستعد العالم. ثم إني أقول إخوان، ما هو إذا كنا نحن في بيننا مثل في تونس أو في العالم العربي والإسلامي نتناحر نحن والعالم يتكدس ضدنا ويتكتل ضدنا وفي حربنا، يا أخي العالم في عالم الدنيا، العالم الغربي أقوى منا سلاحا وأقوى إنتاجا وعنده الطائرات والصواريخ والدبابات، فعلى ضعفنا نتفرق، علينا أن نبدأ على بساط البحث وبساط المحبة والمناقشة، وكما قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. إن ثلاث صادات أوصي بها التونسيين وهي توصلهم إن شاء الله إلى بر الأمان، وهي عندهم ولكنه تحصيل حاصل. صاد الصلاة،
الصلاة.
لأن الصلاة لأن فيها الهدوء والأمن والصلة بالواحد الأحد
سبحانه.
وصاد الصبر، وأنتم أساتذة في الصبر، منكم نتعلم الصبر
الله
لأنه بالصبر وصلتم إلى النصر، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة للخاشعين. الصبر على المخالف، الصبر على الغير، الصبر على شقة الحياة. الثالث الصمت، صاد الصمت، أن لا نقول إلا خيرا لا نكتب إلا خيرا. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقال صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو نوفهم إلا حصائد ألسنتهم. فإذا عملنا بالصادات الثلاث وصلنا إلى الصلاح والنصر، وبإذن الواحد الأحد الصلاح والنصر، ووصلنا إلى المصالحة الاجتماعية التي أمرنا الله بها سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. يعني أنا ما أفهمه من كلامكم أنه الائتلاف هو ضرورة وهو فريضة شرعية. لماذا اليوم نحن نعزف، بالرغم من أن نقرأ الكلام الله عز وجل واعتصموا وإنما المؤمنون إخوة، ونعلم أن فرقتنا تزيد من قوة أعدائنا، ونعلم أيضا أن الله عز وجل لا يرضى عن هذه التفرقة وهذا التشرذم في حياتنا، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر بهذا وكان ينبغي لنا أن نحذر. ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. يعني إحنا اليوم دكتور 1.5 مليار من المسلمين، ومع ذلك نشكو نحن من هذه التفرقة التي نعتقد أن فيها قوة لعدونا. لماذا لم نفهم بعد هذا الخطاب الرباني وهذا الخطاب الإلهي وهذه المعاملة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي جمعت وبينت لنا هذه الحقيقة؟
العجيب أن نحن نمر فترة تاريخية، فترة ضعف الأمة وهزال الأمة وهشاشة الأمة، ولكنكم والغثائية في الأمة، لكنكم غثاء كغثاء السيل. لأن دورات التاريخ كما تعرف قال ابن خلدون الحضارية تدور، وتلك الأيام دورها بين الناس. كنا في فترة القوة فترة الازدهار نحكم ثلاثة أرباع العالم. أجدادنا لامسوا سور الصين العظيم بلا إله الله، ووصلوا إلى النهر الراين، وبنينا أكثر من 100 دولة إسلامية تحكم بالعدل والحرية والمساواة بين الناس. هذا العصر الذي نعيشه عصر غثائية، وصل غثائية في السياسة، فلنا ألف رأي في السياسة وخلاف وضعف ووهن في الفكر، متصارعون في العلم، متصارعون في المذهبية والطائفية. لكن عجبي أننا رأينا الداء ورأينا ضعفنا ورأينا مرضنا، ومع ذلك نستمر نزيد أنفسنا مرضا وضعفا، ولم نتنبه للعلاج، وعلاج الاتفاق وعلاج الرحمة بالناس وعلاج الدعوة بالحسنى وعلاج استماع الكلمة. كيف نرى نحن ما وصلنا إليه من حال وما أصبحنا فيه في يعني الآن حتى في عالم الدنيا يسمون الدول النائمة والنامية وهي واحدة، ومع ذلك نتخالف زيادة. فألا يكفينا ما حصل من تشذرم ومن تفرق؟ إن الوصية من أراد الخير فعليه.